الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسرنا إخواني في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام سحيمي حفظه الله تعالى من المدينة النبوية، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يسدد الشيخ في قوله وفي فعله، ونشكره حقيقة أن قدم علينا خاصة في هذه اللحظات المطيرة التي شق عليه يعني القدوم إلينا، فنشكره على ما بذله في قدومه إلينا في هذا المكان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى كل خير وأن يسدده في قوله وفي فعله. فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ هذا اللقاء مع هؤلاء الإخوة الفضلاء، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أشكر أخي فضيلة الشيخ على تقديمه، والحقيقة هي ليست محاضرة، هي كلمة، لأن ما كنت يعني مرتب لإعداد محاضرة بمعنى المحاضرة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. كما سمعنا من أخي الكريم أن هذه الكلمة بعنوان كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وعن صفية رضي الله عنها قالت لم أرى أحدا أحسن خلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا الكريم قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم أصبح ما دل عليه القرآن الكريم من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر سجية وخلقا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه عمل بالقرآن الكريم وطبقه صلى الله عليه وسلم في واقعه، في حياته، في تصرفاته، في أفعاله، في أمره، في نهيه صلى الله عليه وسلم، حتى كان القرآن خلقه صلى الله عليه وسلم، أي أنه يحل حلاله، يحرم حرامه، يعمل بمحكمه، يؤمن بمتشابهه، يدل الناس على الخير الذي فيه. ما كان من خلق حميد مذكور في القرآن الكريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بذلك أتم العمل، وما كان من خلق جاء ذمه في القرآن الكريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن هذا الخلق. ومن المعلوم أن الخلق نوعان، خلق مع الله عز وجل وخلق مع الناس. الخلق مع الله عز وجل هو التسليم لشرع الله عز وجل والانقياد له وانشراح الصدر بذلك. فإذا علم العبد أن الله أمره بأمر فعل العبد هذا الأمر وهو منشرح الصدر مسرور بهذا العمل، معتقد أن الله عز وجل كلفه بهذا العمل ولا يرد شيئا مما أمره الله به، بل يجب عليه أن يسلم بذلك، كما قال الله تعالى لنبيه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالخلق الأول، الخلق الكريم، هو أن يتعامل المسلم مع شرع الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يقتضي الإيمان بهذا الشرع والتسليم له والانقياد، وفعله كما أمر الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنبيه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان الله عز وجل قد أمر أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم على طاعة الله كما أمر الله عز وجل، فبقية الناس من باب أولى. فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فاستقام صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه عز وجل، وجعله سبحانه وتعالى قدوة وأسوة لنا لنقتدي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا من حديث أنس أنه كان أفضل الناس خلقا. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، ولم يقل لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما لم تفعل. هل يوجد في الدنيا كلها مثل هذا؟ والله لا يوجد، لا يوجد. الدنيا بأسرها منذ خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة أن يكون أحد مثل هذا الخلق. يعني الإنسان الواحد يعني إذا عاشر صديقا أو قريبا يمكن سويعات قليلة، قد يتضجر، قد يسأم. فكيف هذا 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادم، فما قال له أف قط، ولا قال لما فعلت لما لم تفعل. هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا تجد في سيرة الملوك ولا الأمراء ولا العظماء ولا أحد من الخلق أن يتصف بمثل هذه الصفة التي اتصف بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلكم تعلمون من سيرته صلى الله عليه وسلم كيف يعني حسن تعامله مع الناس وحسن تصرفه صلى الله عليه وسلم، وأنه قدوة بأفعاله قبل أقواله. فما من خلق كريم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس فيه، وما من خلق مذموم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. كان يقول: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وتقول عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها: كان في مكنة أهله، يعني وهو في بيته، فإذا سمع النداء خرج وصلى. فكان في داخل البيت، كما أيضا نقل عن عائشة رضي الله عنها أنه يخصف نعله ويعمل هذه الأعمال، تقول التي يعملها الرجال صلى الله عليه وسلم. كان القدوة، كان الأسوة صلى الله عليه وسلم للناس إذا أرادوا لأنفسهم حسن الاستقامة وحسن العمل وحسن الصحبة، أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم وأسوتهم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح، حتى لما جاءته العجوز وقالت له: يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة، فقال: لا تدخل الجنة عجوز. فلما بكت وولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إليها ويخبروها بأنه لا تكون عجوز في الجنة، وإنما يعني تمثل معنى الآية الكريمة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لكن كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسم، كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان يعني يمزح مع أصحابه. احتضن أحد الصحابة وقال: من يشتري العبد؟ فقال أو تراني كاسدا يا رسول الله؟ قال لست بكاسد. فهو يمزح مع أصحابه رضي الله، وكان متواضعا. كان الرجل يأتي يرد يفد المدينة ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه، يعني لم يتميز يعني عن الناس بلباس معين أو بهيئة معينة، حتى أن العربي إذا جاء يأتي يقول أيكم محمد، ما يدري من هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أكرم الخلق وأفضل الناس صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها واختصرت الكلام فقالت كان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. فالمسلم الذي يريد أن يحتذي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في باب الخلق فعليه أن يقرأ القرآن ويتدبر معاني القرآن ويعمل بما دل عليه القرآن. وإن أجمع سورة كما قال بعض أهل العلم جمعت حسن الأخلاق هي سورة الفرقان الآيات الأخيرة فيها، لعلنا نتأملها سريعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. سورة الفرقان جاء في آخرها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني من صفاتهم أنهم يمشون مطمئنين غير متكبرين ولا متغطرسين، وإنما يمشون المشية المعتدلة التي ليس فيها كبر وليس فيها خيلاء، وإنما تكون مشية معتدلة مألوفة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون وتعدوا عليهم بالكلام فإنهم يقولون ما تحصل به السلامة مما يقتضيه الموقف، إما بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو حسن تصرف، بحيث أنه لا يترتب على هذا التصرف خطأ أو مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم الذي يتعامل مع القرآن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر من صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني يحيون الليل بصلاة النفل التي هي أفضل الصلاة، يعني صلاة الليل صلاة النفل أفضل الصلاة صلاة الليل بالنسبة للنوافل غير الرواتب. وهذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم أكثر الليل. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لما أشفقت عليه من طول قيامه وما رأته من الحالة عليها قالت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يعني يتجنبون الأفعال التي تكون سبب لدخول الجنة، ومع ذلك يدعون ربهم سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءهم وأن يجنبهم هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لا شك أنه غاية الغرم وغاية التعاسة أن يكون الإنسان من أهل النار، ولا أحد يطيقها. ولا شك أنه ما في غرم أشد غرم من أن يكون الإنسان من أهل جهنم أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إنها كانت غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لا شك لا هنا لا يوجد شيء أسوأ من المقام في جهنم في هذه النار التي نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة منها. إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا الجانب الاقتصاد، فليسهم هم بخلاء وليسهم هم مسرفين، وإنما يكونون وسطا بين ذلك معتدلين، ينفقون النفقة الواجبة والنفقة المستحبة، ولكن على الوجه المعتدل الذي يحمد فاعله لا يوصله إلى الإسراف وتجاوز الحد، ولا يصله إلى البخل والتقتير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قواما. ثم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هنا ذكرت أعظم ثلاث ذنوب، أعظم ثلاث ذنوب، أولها الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب على الإطلاق. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هو أعظم الذنوب ويفسد الدين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس هو من أعظم الذنوب ومن أعظم الجرائم، لأنه فيه إعدام للأنفس. هذاك الأول فيه هدم للدين، وهذا فيه هدم للأنفس. ثم قال بعد ذلك: ولا يزنون، والزنا فيه هدم للأعراض. فلاحظ هذه ثلاثة أعظم ذنوب، أولها هدم للدين بالكلية، لأن من أشرك بالله حبط عمله وحرم الله عليه الجنة ومصيره النار. ومن قتل النفس المحرمة المعصومة فإنه متوعد بأشد الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كان ينقل عنه أنه لا يرى لقاتل المؤمن ومتعمد للقتل لا يرى له توبة، وإن كان الصحيح الذي عليه أكثر عن العلم أن له توبة إذا صالح وصدق في توبته. فهذه الثلاثة الذنوب هي أعظم الذنوب، لأنها تؤدي إلى هدم الأديان وهدم الأبدان وهدم الأعراض. فلذلك هذه يكون يعني المسلم من أبعد ما يكون عن هذه الثلاثة أمور. والذين لا يدعون مع الله إلا عن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من مات على الشرك فلا شك أنه يكون خالد مخلد في النار. ومن مات وهو يقتل قاتل للنفس التي حرم الله أو كان على الزنا، إن كان مستحلا لهذا الفعل فلا شك أنه كافر ويكون خالد مخلد في النار، إن كان ليس مستحلا فإنه متوعد بأشد الوعيد، يضاعف له العذاب يوم القيامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه فأصبح كمن لا ذنب عليه، بشرط أن توجد فيه شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى ذلك والندم على ما فعل. لكن من فضل الله وكرم الله لعباده أنه قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني من كرم الله وسعة فضله ورحمته أن من فعل السيئات وتاب من السيئات أن الله يبدل ذلك حسنات. وقد ذكر أهل العلم أن تبديل الحسنات على معنيين، أحد هذين المعنيين أن كما هو ظاهر اللفظ أن ما فعله من سيئات تتحول وتصبح حسنات، والأمر الثاني أن الله عز وجل يخلق فيه القابلية لفعل الطاعات وكراهية المعاصي، فيكون الله قد وفقه إلى أن يسعى في فعل الخير وترك الشر الذي كان يفعله. هذا من فضل الله وسعة كرمه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. والزور هو كل قول أو فعل لا خير فيه، كل قول أو فعل لا خير فيه فإنه يدخل في الزور. فلا يحضرون الزور ولا يقولون الزور ولا يشهدون الزور، وإنما يجانبون ذلك أشد المجانبة. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الكلام الذي ليس فيه فائدة، يمرون كراما يعني يتجاوزون ذلك بسرعة ويتركون الخوض فيما لا فائدة فيه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا إنما كانوا يستجيبون ويتفاعلون مع آيات الله عز وجل التي تتلى وتذكر فيمتثلون ما أمر الله به وينتهون عما نهى الله عنه والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والغرفة هي المقصود بها الغرفة التي في الجنة وهي من أعلى منازل الجنة أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لأن هذه الأشياء كلها تحتاج إلى صبر والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وهذا أيضا كونهم يدعون بهذا الدعاء الذي بهذا المعنى العظيم كون الإنسان يدعو أن يجعل الله له من زوجه ومن ولده ما تقر به عينه وأن يكون إماما وقدوة للناس في الأعمال الصالحة فهذا أيضا من الأمر العظيم أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء الذي جاء في هذه الآية الكريمة والذين يقولون والذين يقولون رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا لأن الصبر عاقبته وحميدة ولذا نجد الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا وصابروا يعني مدوا الصبر لأن ما يكفي الإنسان أن يصبر للحظة ثم بذلك ينقطع بل يجب أن يمد الصبر وكذلك قال ورابطوا زيادة في الاستمرار والتأكيد مع أن الأصل في المرابطة أن يكون المسلم يرابط على حدود بلاد المسلمين وعلى ثغورها ليمنع العدو من الدخول أو التسلل إلى بلاد المسلمين وهنا المقصود بالمرابطة الاستمرار وتدخل فيها معاني أخرى أن يكون مراقب لنفسه وبحيث لا يتسلل الأعداء إليه الأعداء من الشيطان وشياطين الإنس والجن وكذلك النفس الأمارة بالسوء فيكون مرابط ومراقب بحيث أن يدفع عن نفسه ما يؤثر على سلامة دينه وسلامة عقيدته اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله يعني بعد ما ذكر هذه الثلاثة عطف عليها التقوى مع أنها كلها هذه من التقوى الصبر والمصابر والمرابطة من التقوى لكن عطف التقوى على هذه الثلاثة مع أن التقوى تشمل هذه الثلاثة من باب عطف العام على الخاص لأهمية هذا العام بعد ذلك تأتي إيش النتيجة الفلاح صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا والفلاح يكون في أمرين أن يحصل للإنسان المرهوب الشيء الذي يرغبه وأن يسلم من المرهوب الشيء الذي يرغبه فإذا وجدت في هذه الصفات الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل فإن العاقبة تكون حميدة وهو أن يحصل له الفلاح الذي هو غاية السعادة التي يشدها المسلم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما الملائكة يدخلون عليهم ويسلمون عليهم ويهنئونهم ويباركونهم بهذا الفوز العظيم الذي فازوا به و يعني لعلي أكتفي بهذا القدر إنما هو من باب التذكير وخلق النبي صلى الله عليه وسلم كما اختصرت أمنا عائشة وقالت كان خلقه القرآن فإذا تدبر المسلم القرآن وقرأه وحل حلاله وحرم حرامه وآمن بمتشابهه وعمل بمحكمه فإنه يكون قد اتصف بصفات خلق النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم ونستخدم منه لفتح باب الأسئلة.
في أسئلة بعد؟ أسئلة تجيبون أنتم عاد أنتم الله يبارك فيك الله.
يقول السائل صلى الله عليه ما معنى واجعلني للمتقين إماما؟
المقصود والله أعلم أن يكون قدوة في الخير، يعني يوفق الله عز وجل لعمل الصالحات وتجنب الأعمال المنهي عنها، فيكون ممتثلا لأمر الله عز وجل على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فيكون قدوة وأسوة يقتدى به في ذلك.
أحسن الله إليك. السؤال: ظاهرة الفتور ظاهرة عامة، هل أو ما هي الأسباب المؤدية إلى عدم الفتور؟
فتور في ماذا؟
الفتور في الدين والاستقامة.
ولا شك ان هذا يعني ملاحظ، يعني الفتور قد يكون من الاسباب حقيقه قسوه القلوب، قسوه القلوب لها اسباب كثيره تعلق بالدنيا وكثره المغريات والملهيات وكثره الاشياء التي يعني دخلت على الناس في الازمنه المتاخره، وتكاثر الناس بالاموال بالاولاد بالكماليات، هذه الأشياء قد تكون من الأسباب التي يعني تجعل الفتور موجود. والله عز وجل أمرنا بالاستقامة على طاعته، وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أسبابا تؤدي إلى الاستقامة والثبات على الاستقامة، وتجنب مثل هذا الأمر من أهم هذه الأسباب توفيق الله عز وجل. فإذا وفق الله العبد لعمل الصالحات وترك المنهيات فإن هذا من أهم الأسباب التي تجعل المرء يتحفز لطاعة الله عز وجل ويبعد عن الفتور الذي يترتب عليها تهاون بالطاعات أو عمل المحرمات. ومن أهم الأسباب العلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، فيكون هذا العلم يدعو الإنسان إلى العمل الصالح. كذلك من الأسباب المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل والبعد عن المحرمات، فهذه من أقوى الأسباب التي يعني تجعل الإنسان ينظر في حاله وما سيكون مآله. بل من أعظم الأسباب محاسبة النفس، أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يعلم أنه سيحاسب، فهذه من الأمور التي قد تحفز الإنسان إلى فعل الخير. وإذا تعمق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولذلك قال بعض العلم أهل العلم على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، لأن الشريك الشحيح يحاسب شريكه في كل شيء، في الكبير في الصغير في الدقيق في الجليل في كل الأمر اللي يحتاج إليه ولا ما يحتاج إليه كله يحاسب عليه. فعلى قال على المرء أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح يعني يكون ذلك مدعاة له إلى فعل الخير وترك الشر. والله أعلم.
السؤال: هل هناك دعاء
مأثور
لمن أراد أن
يرزقه
الله حسن الخلق؟
النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أحسن الناس خلقا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه، لا شك أن هذا يكون من الأسباب أو من الأشياء التي إذا دعي بها تكون سبب لذلك. يعني مع أنه صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلق، ومع ذلك يقول: اللهم حسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، فهذه من الأدعية التي يدعو بها المرء لتحسن أخلاقه. والله أعلم.
صلى الله
عليه
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، فهل الاعتناء بالكماليات في المظهر يدخل في ذلك؟
لا، ما أظن الكماليات تدخل في هذا المعنى. يعني المقصود أن الإنسان يكون جميل في لباسه في نعله، في لكن الكماليات هذه الاستغراق فيها أو الاكثار منها تخرج بالإنسان عن حد الاعتدال وعن حد يعني الطبيعة المعتادة، لأنه يدخل نفسه في أمور يعني تتوالى عليه فقد تصبح سجية وطبعا له، وبالتالي يعني يفوت الكثير من الخير بسبب هذه الأشياء.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو رابط النزاع بين الأصدقاء خصوصا أهل الاستقامة، وما هو الحد؟
ليظهر أن المزاح محمود، لكن في الحدود التي تكون يعني مقبولة، يعني لا يكون بألفاظ نابية، لا يكون بتجاوز الحد المعتاد، لأنه هي في الأصل من الأشياء التي تكون في ساعة وساعة، يعني من الأمور التي يرفه بها الإنسان عن نفسه أو يدخل السرور على إخوانه، لكن لا تكون طبعا له أو سجية له أو يكثر منها، وإنما تكون في الحد الذي يحتاج إليه.
نكتفي بذلك ونشكر الشيخ على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين على كل خير.